والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور الأخرى التي تذكر كمقدمة على إدحال لبحث تداخل الأسباب والمسببات، طبعا أن هذا التنبيه البحث فيه، يعني هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل والمسببات تتداخل أو لا تتداخل، يعني بحسب مقتضى القاعدة، وإلا إذا دل دليل خاص على أحدهما فبعد ومن الواضح أنه المتبع ذلك الدليل الخاص. نعم، هذه مقتضى القاعدة. هل مقتضى القاعدة من جهة الأصل العملي كيف؟ مثلا عدم التداخل مطلقا أو التداخل إلى وسط النوبة، طبعا الأصل العملي لو كان دليل خاص فيؤخذ به، لو لم يكن دليل خاص حينئذ تتبع مقتضى القاعدة التي ستحرر. لو لم تحرر مقتضى القاعدة لسبب أو بسبب أو بآخر لم تحرر مقتضى القاعدة، تصل النوبة الأصل العملي. الأصل العملي غالبا الأعلام من ناحية تداخل السبب، الأصل العملي يقتضي التداخل. من ناحية المسبب الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، العكس يعني. والسر في ذلك أن في تداخل الأسباب يرجع الشك إلى الشك في تكليف زائد، لأنه كل شغل ذمة، نشك أن الذمة تشتغل بأكثر من حكم أو لا. الشك في الزائد شك في أصل التكليف الزائد، فمجرى البراءة. لذلك في الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخل، تتداخل يعني تشتغل الذمة بحكم، لا تتداخل الأسباب يعني حكم الذمة تشتغل بعدة أحكام. فعندما يقع ترديد في تداخل الأسباب يعني حكم واحد، عدم التداخل يعني عدة أحكام، فيرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في التكليف الزائد، يرجع الشك إلى الشك في التكليف الزائد. فمن ثم مجرى البراءة، فالنتيجة تكون كأنما بحكم تداخل الأسباب. الأصل العمل يقضي تداخل الأسباب، الأصل العمل حتى لو ما دام يشك في التكليف، بالتالي يصير حتى لو كانوا حكم وضعي بعد نفس الكلام. الأصل عدم، مثلا عندما نشك في الزائد يعني معناته نشك في، افترض حتى لو شككنا بين أمر بين حكم مشتد أو أحكام مستقلة، لأن الحكم المشتد أثر غير الحكم الأحكام المستقلة المتباينة، فعلى تقدير الأصل عملي يقضي العدم، يعني عدم التعدد أي تداخل الأسباب. أي نعم، أي يقوم التداخل. نعم، حتى في الوضع نفس الشيء، الأصل عدم أصل عدم وجود الحكم الله ملكية زائدة، أفرض ملكية متعددة أو معنى وضع آخر، لا شك وجوده أو لم يوجد، أصل عدمه إذا آثار إلزامية أو شيء آخر. لذلك الأصل عملي إذن في الأسباب يقتضي تداخلها. أما في المسببات الأصل عملي يقتضي عدم التداخل. لماذا؟ الأصل عملي في المسببات يقتضي عدم التداخل لأن في الحقيقة هناك مسببات، تذكرون أمس مر بنا تداخل المسببات يعني تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ تداخلها. مفروغ عن تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ عن تداخلها. إذا مسببات متعددة أي أن الذمة مشغولة بعدة مسببات، هل يكفي فيها امتثال واحد أو لا؟ الشك في الفراغ يصير، الشغل اليقيني يقضي الفراغ اليقيني، يعني يقضي عدم التداخل، يقضي التكرر والتكثر. فهنا الأصل العملي يقضي عدم التداخل، لأنه ليس الشك في أصل التكليف، ليس الشك في أصل تعدد المسببات والأحكام، مفروغ من الكلام في الامتثال، كيف يمتثل الامتثال. نعم الشك في الامتثال، امتثال نعم، عندما يشك في الامتثال الأصل في الامتثال الشغل يقيق والفراغ يقيني، الامتثال دوما الأصل فيه الاحتياط، إذا كان من الشك متمحض فيه في الامتثال. هو هذا بالنسبة للأصل على التنبيه. نقطة أخرى تذكر، ذكرها صاحب الكفاية بعد في تضاعيف الكلام أو بعض مختارة، لكن هي أيضا تذكر عند النائين أو كذا كمقدمة لهذا التنبيه. النقطة الأخرى بحث تداخل الأسباب والمسببات، تداخل الأسباب وعدم تداخلها، تداخل المسببات وعدم تداخلها، أصل سبب مسبب اللي هو بحث هذا التنبيه، هذا فرض سببية السبب والأسباب وفرضية المسببات، هذا فرض حقيقي في الأحكام الشرعية أو أن هذا ليس حقيقي، هذا مخصوص في هذا مخصوص بالأمور التكوينية في الأحكام الشرعية، أي سبب أي مسبب في الأحكام التكوينية هذه الشروط الأحكام التكوينية هذه الشروط معرفات حسب كلام فخر المحققين رحمة الله عليه، تلميذ عفوا ابن العلامة الحليم، هذا إنما هو معرفات كواشف علامات ضوابط على السعر لأنها أسباب. فإذا أصل فرضية البحث فيما نحن فيه كأنما لا موضوعية له، لا وجود له، ثبت العرس ثم ناقش أين السبب، الشروط ليست أسباب، الشروط علامات معرفات. علامات ومعرفات وضوابط وكواشف وليست أسباب تكوينية. زين فوليكن وليكن الآن هذا طبعا بحث مفصل، بحث ليس خاص بهذا التنبيه أو بهذا المرحلة. قضية يعني نظام التشريع، أحكام نظام التكوين أو لا، هو مبحث سيال. فبناء على أنه إذا الأمور الاعتبارية ليست من باب التكوينيات، الأمور الاعتبارية الأحكام الشريعة أمور اعتبارية ليست من باب التكوينيات، فإذا لم تكن باب التكوينيات فإجراء أحكام التكوين عليها ليس في محله. هذه ضابطة عامة بغض النظر عن المقام، دائما تذكر والجملة من الإعلام يراعيها. خوف عليه ماذا ينجم في المقام؟ سأي ضابط البحث كلي. هاي طبعا هذا البحث من بحث من بحوث المبادئ الأحكامية العامة في كل الأصول والفقه، يعني مبادئ أصول الحكم أصول القانون. فعليه ماذا ينجو في المقام؟ ينجو في المقام أنه تداخل أسباب أو لا تتداخل، هي ليست من قبل الأسباب التكوينية كي قال تمتنع لا تتداخل كذا، هي معرفات. فيمكن أن يتكاثر المعرف معرفات عديدة على شيء واحد. فتوارد الشروط والموضوعات، لأن الشروط والموضوعات على حكم واحد لا مانع منه، لأنه كما مر بنا بعد أن الموضوع في القضية الحملية بمثابة الشرط في الجملة الشرطية. فتوارد موضوعات على شيء واحد أمر ممكن، هي معرفات، هي إمارات على مر ضوابط على شيء واحد على شيء واحد. فبالتالي تتداخل أو لا تتداخل، كيف تتوارد على شيء واحد؟ يمكن تتوارد على شيء واحد. تلك الأسباب التكوينية مثلا التي كيف علل متعددة مستقلة على معلوم واحد ما يمكن، أما في الكواشف يمكن، في العلامات علامات عديدة على معلومة أو معلم واحد، ما المعنى في ذلك؟ ما المعنى في ذلك؟ فكيف تزوره؟ فالواحد يصدر من كثير؟ جزء يعني. خوف هذا خلاف أنها مستقلة. إذا كانت نريد أن نتحفظ على استقلاليتها، إذا يكون لكل علة معلومة، فيصير عدم تداخل الأسباب. أما نفترض تداخل وهي علة، لا مستقلة، لا نرفع يد عن استقلاليتها. اي اذن فهذا رفع لليد عن الجعل الاول لها. هكذا على كل قال فخر المحققين. طبعا الشهيد الثاني هم عندها الكلام يعني تبناه في، اذا تذكرون في شرح اللمعه موجود هذا الكلام في جمله الموارد، الشهيد الثاني يتمسك به، يعني من تطبيق الأحكام التكوينية على الموضوعات أو على الشرائع غير صحيح، لأنها ليست علل تكوينية، معرفات. فبالتالي هذا التطبيق مو صحيح. إذن هذا البحث يرتبط ببحث كلي كبروي في كل أبواب الأصول والفقه والفروع، وهو شو اسمه، وهو وهو نعم، وهو نعم، انه هل تطبق احكام التكوينيه على احكام الاعتباريه او لا؟ اذا دعونا ناخذ نبذه شوي عن هذا المطلب، ولا هذا المطلب بحث طويل طويل الذهن، بس نذكر نبذه عنه والمختار ثم نعرج على المقام. هذا البحث تقريبا هو السيد الخميني رحمه الله عليه والعلامة الطباطبائي تقريبا ايضا يتبنيان هذا المطلب، يذهبان الى ان علم الاصول وعلم الفقه وعلم القانون علوم اعتباريه فغير صحيح تطبيق الأمور التكوينية فيه. بينما مشهور الأصوليين المتأخرين الأصفهاني النائمي العربي الدين العراقي يذهبون إلى تفصيل في هذا المطلب، يقولون أن الاعتبار صحيح اعتبار، ولكن الاعتبار مأخوذ في أمور تكوينية، مأخوذ في أمور تكوينية، فالزوايا التكوينية في الاعتبار لا محالة تنضبط بقوانين التكوين. مثلا طبيعة الموضوع، الموضوع غالبا الذي يؤخذ في الأحكام الشرعية تكويني، فهذا واضح أنه لا بد أن نلاحظ فيه جانب تكويني. وكذلك مثلا الماهية، الماهية الاعتبارية، وجود اعتباري بس تقرر الماهية في نفسها مأخوذة سيما إذا مأخوذة من التكوين، تقرر الماهية هو في نفسه يعني أسباب التكوين، الماهية الفلانية كذا حقيقتها كذا كذا، والاعتبار وجوده اعتباري فرضي، أما نفسه معناها معناها مختلص من التكوين. طبعا الطباطبائي رحمه الله عليه كلماته بحسب حواشيه وتفسير الميزان إلى كتب المختلفة هم مضطربة، مو على ليست أو حاشيتها على الكفاية، كلامه ليس على نسق واحد، بعض الأحيان يتأثر بأستاذ الكومباني وبعض الأحيان لا، أنا ما جرى. على كل ف الماهية إذن أنا ما جرى. بعض الأعلام بعد هاي بحوث الاعتباريات وصافا علماء الأصول نقحوا الشيء الكثير منها، مع أنه أيضا شأن فلسفي، لكن فلاسفة حسب كلام العلامة الطباطبائي يعني تغافلوه من أنذ أمد بعيد، من علماء الأصول شيدوا كثير من بحوثه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الآن حتى علم الحديث، علم القانون من دون تبجح يعني ونظرة تعصبية، كثير من بحوث الاعتبار هم مترجلين فيه. علم القانون يعني بحمد الله الإنجاز الذي أنجزته الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية في هذا المجال تراث ضخم جدا جدا ترضخ. إيه. على كل هذا يأثر على كثير من بحوث العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم على كل كثير من القضايا الأخرى الأخلاقية والنفسانية. على أي تقدير، فبعض من الأصوليين أيضا ذكر هذه الضابطة من المتأخرين في الرابط العلاقة بين التكوينيات والاعتباريات. أنا أذكر نبذة الآن لأن البحث مفصل في موضوع آخر. بعض من الأصوليين، بس هذه القاعدة اضبطوها. يعني دائما أنا مع الأخوان في توصية متبادلة دائما نأشر على المسائل التي هي من مباحث الألفاظ أو الحجج، هذه من سنخ دليلية الدليل، ودائما نأشر علامة على المسائل التي هي من علم أصول القانون، لأن علم الأصول يشتمل على علمين: علم دليلية الدليل تصورا ألفاظ تصديقا حجج، وعلم أصول القانون. أصول استنباط، إن أصول استنباط بمعنى الاستخراج، مو الاستنباط بمعنى الدليلية الكاشف. استنباط له معنيين بعبارة أخرى: معنى الحق الوضع الحقيقي له، يعني التشجير والتوليد. أي أصول قانون؟ هذه المسألة من مسائل أصول قانون. كل مبحث المفروض يعني يعلم المسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى التوليد والتشجير والتفريق. وأصول قانون والمسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى الكاشف، استنباط بمعنى الكشف والاستكشاف. فالاستنباط له سنخان، نفس الاستنباط. المسألة الأصولية علم العلم بما يستنبط به الحكم الشرعي، القاعدة التي يستنبط. استنبط هذه تتضمن معنيان سنخان. الشاهد، بعض الأصوليين قالوا في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار، بعض الأصوليين قالوا صحيح الاعتبار فرضي وليس تكويني، لكن نظم عالم الاعتبار لا يتم إلا بماذا؟ لا يتم إلا بمطابقة الاعتبار للتكوين، ومقتضى شمولية المطابقة مراعاة قواعد ونظام التكوين في نظام الاعتبار. نظم عالم الاعتبار القانون يتم بتوسط التكوين، مفرداتا أو تركيبا وقواعد ونسب. هذه على أي حال جملة من آراء الأصوليين في هذه المسألة، مسألة التي هي من أصول القانون، سيما على نظريتنا الأخيرة في الاعتبار. نظريتنا الأخيرة في الاعتبار ليست مذكورة في كتاب العقل العملي أو كتاب أصول استنباط العقائد. في نظرية ذكرتها في هذه سيدي مذاهب وديان، 250 جلسة عقائدية في 30 جلسة الأولى هنا. الاعتبار في الحقيقة عبارة عن أمر تكويني في الأصل بكل حذافيره، أمر تكويني إلا أنه إدراك إجمالي للأشياء، إدراك إبهامي للأشياء. هذا الإدراك الإبهامي الإجمالي للأشياء يسمى اعتبار. حقيقة الاعتبار هذا تكوين، لكن تكوين إجمالي. التكوين الإجمالي، الإدراك الإجمالي عفوا، الإدراك الإجمالي والمدرك الإجمالي اصطلاحا في العقل يسمى اعتبار، في مقابل الإدراك التفصيلي. فمن ثم قد يكون صادق قد يكون كاذب الاعتبار، يعني شأن الإدراكات التفصيلية التكوينية قد تطابق فتكون ماذا؟ صادقة، وقد تخالف فتكون كاذبة. وهذا طبعا يفتح باب عظيم في بحوث الاعتبار، لأن علم الأخلاق وعلم السياسة وعلم حقوقه، علمه قانونه، هاي العلوم كلها علوم إنسانية كلها مبتنية على ماذا؟ على الاعتبار. إذا الاعتبار فرض وفرضيات زنجفيات، الزنجفة تدرون الزنجفة هو الزنجفة اصطلاح دارج قديم، يعني لا مو الزنجبيل، إيه زنجفة يعني شو اسمه، يعني اختراقات، الشيء الاختراق المختلق يسمى زنجفة. إيه المقصود على تحال، فإذا كان اعتباره فرض فإنه ما يعيش اختلاقيات، أما إذا كان تكوين لا بعد يصير فيه انضباط دقيق. على كل من الصحيح أن الاعتبار هو شيء تكويني مدرك تكويني لكن بشكل إجمالي، هذا آخر ما استطعنا أن نفهمه في بحث الاعتبار، بحث مفصل للأسف ما مدون الآن وما مطبوع، بس هو شيء مهم في هاي 30 جلسة تقريبا 25 جلسة أو 20 جلسة في بحث الذهب والديان. المقصود على اتحاد، فعلى هذا بعد هذا الحكي اللي يقوله رحمة الله على الفخر المحققين واعتباريات، شنو اعتباريات؟ عبط، ماكو اعتباريات عبط، كلها تكوينيات لكن مدرك اجمالي. زين شنو الفرق بين المدرك الاجمالي والمدرك التفصيلي؟ المدرك التفصيلي تعرف افراده وتطبق اطاره وقالبه بالدقه، بينما المدرك الاجمالي والادراك الاجمالي في حاله من الترديد، في حاله من عدم الدقه، ابهام. لا
هذا
ماكو فرق، حتى الاعتبار البشري فيه صادق وكاذب.
احنا بعد ما يجي ما يكون ادراك اجمالي،
ادراك الله ليس في اجمال، الكلام مو في ادراك الله، بس الباري تعالى، لكن الباري تعالى عندما يقول دين الله لا يصاب بالعقول، فماذا يمكن الشارع ان يعلم البشر؟ يعطيهم شريعة اعتبارية. شريعة اعتبارية يعني مدركات إجمالية، ما يمكن للبشر غير المعصوم أن يدرك تفاصيل الحقائق الدين بشكل إجمالي، يعطيه معلومات بشكل إجمالي، معلومات يعني هاي المعلومة اللي يعطيك إياها الضابطة طبيعتها في التطبيق غير دقيقة، لأن قدرة البشر بعد ما يمكن دين الله لا يصاب العقول. فمن ثم هم الأنبياء في مداينة الله لهم أكو سامعين بترك الأولى، ترك الأولى يرتبط بهالبحث، وإن كان ترك الأولى بدرجات، يعني أكمل فالأكمل. دين الله شيء عظيم. المقصود على اتحال الدين يا علي، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، يا علي أن الدين متين فأوغل وغل فأوغل فيه برفق. إيه متين، متين يعني متين وعبئة متين. فالمقصود هي ما كان طبيعة الإدراك الإجمالي، طبيعة تطبيقات التفصيلية ليست ماذا بإمكان الإنسان يدقق فيها، يصير تخلف، يصير عدم ضبط، لا لأجل أنه ليس بتكويني، تكويني هو، لكن كون الإجمال موجود فيه يسبب عند الإنسان حيرة وترديد، سعة، اضطرادة، تخلف، تواجد، يصير عند الإنسان اضطراب. هو اللي ده يسمى اعتبار بسبب أنه إجمال فيه، لأنه ليس بتكويني. لذلك يقولون الاعتبار دائما غالبي. لماذا غالبي؟ هو مو غالبي، هو مش كل شيء تكوينه مضطرد، لكن لأن مجمل غالبا يكون مثلا حصة الطبيعة هذه مصيبة، مو دائما، مو دائما إلا بسبب الإجمال. هذه خلاصة على كل ما ذهبنا إليه في بحث الاعتبار والإجمال، إنه تكويني إجمالي، الإجمال يشوبه ترديد، تردد، انضباط، عدم انضباط، اضطراد، عدم انعكاس، هل مجرد اجمال لنا لا بس لا. لانه يسوي تكويني تكويني، لكن وضوح الصوره ما تدري انت القضيه كليه، القضيه موجوده جزئيه غالبه، موجوده جزئيه نصفيه، هي في ابهام، هي في تردد. شو من الشبه اللي ترى من بعيد؟ الشبه الذي ترى من بعيد تكوين، بس ما تدري هو جامد، هو نابت، هو الحيوان، هو انسان، هو زي مجر، هو قد يكون سراب، لكن بالتالي الشيء السبع السراب هم لا منشا مثلا. ففي الحقيقة إذا الأمر الاعتباري إجمال بهالاعتبار، هذا إجمال ولا تبني، فنراعي في موارد عديدة. باختصار أذكر هذا الآن في المقام، هكذا يكون باختصار في المقام حينئذ ما يذكر إذا الفقه المحققين بأن هذه علامات وكواشف إذا ليست انضباطات تكوينية، تصير محل تأمل. لكن مع ذلك الأعلام ذكروا ثلاث أو أربع تفاسير، بس شو هي القاعدة الكلية؟ العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار. ننزل شوي أقل قاعدة أخرى تحتانية غير القاعدة الكبيرة الجحفلة المهمة، ننزل قاعدة إن شاء الله غدا أنزل من هي قاعدة ماذا؟ هل الأسباب أو الشرائط أو الموضوعات أسباب أو معرفات؟ هذه في ثلاث فيها ثلاث أو أربع تفسيرات لكان فقر المحققين. وصلى الله على محمد وعلى آله.